السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الناس أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد أيها الإخوة، فمرحبا بكم في درس أعلام السلف، وهو الدرس الشهري. علمنا اليوم بطل من أبطال الإسلام، صحابي جليل، شريف من الأشراف، له في الإسلام شأن عظيم، وكان في الجاهلية من قبل كذلك. هذا البطل هو قائد من القوات المشهورين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أسلم، وفي عهد الصديق، وفترة من عهد الفاروق رضي الله عن الجميع. له على الإسلام أفضال كثيرة، وله على البلاد والبقاع في المشرق، في بلاد العراق وفارس، وكذلك في بلاد الشام غير ديار نجد وما حولها، له فضل كبير، فقد أرغم الله به أنوف الكفر وأهله، ورد به إلى حضيرة الإسلام من خرج منه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعل المعالم الرئيسة والبارزة ظهرت لكم من خلال هذا العرض أو هذه المقدمة. إنه بطل الإسلام المغوار خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم، وكل الصحابة عظماء، ولكن خالدا تميز على غيره بميزات. لطالما كنت أشتاق إلى سيرته وإلى الحديث عنه حينما أمر به في كتب التاريخ. بطل لا يعرف الهزيمة، ولم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، شجاع مغوار أرغم الله به أنوف الكفر ونصر به الإسلام والمسلمين. كيف لا يفرح بهذا البطل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكما تعودنا أن نبدأ بالبطاقة الشخصية كما يقولون، عن الاسم والنسب فهو خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشي المخزومي المكي. أبوه كان من مشاهير الناس ومن ساداته، ولكن لم يكرمه المولى عز وجل بالإسلام، ولكنه كان شخصية قوية فذة من سادات قريش، بل من سادات العرب. أبوه الوليد ابن المغيرة المخزومي شخص مشهور، له في التاريخ والسيرة أحداث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع المسلمين. كان سيد قريش بعد عبد المطلب، بل إنه لما مات عبد المطلب احتبأ بفناء الكعبة ولم ينكر عليه أحد. فهو أولى بالسيادة من غيره بعد عبد المطلب جد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كانت تتحاكم إليه قريش وتدعوه ريحانتها وعدلها. كان يعدل قريش في كسوة الكعبة، فكان يكسوها لوحده سنة وتكسوها قريش مجتمعة في سنة أخرى، ولا ينافسه في ذلك أحد. له أحداث كثيرة الحقيقة لا نستطيع أن نأتي عليها بأكملها، ولكن نذكر ببعضها. هو الذي قال لقريش، وهذا يدل على رأيه وقوته وسيادته، قال لهم إن العرب ستقدم إليكم في المواسم في الحج، وأنتم مختلفون في محمد، بعضكم يقول ساحر، وبعضكم يقول كذاب، وبعضكم يقول مجنون، وبعضكم يقول كاهن، وليس والله شيء مما تقولون يشبه. ولكن اتفقوا على قول مناسب بحيث لا يحصل خلاف بينكم فتنكر عليكم العرب. قالوا أنت يا أبا الوليد، عنده ولد أيضا اسمه الوليد باسمه، وهذا الوليد أسلم رضي الله عنه قبل خالد، ففكر وقدر فقال أشبه شيء أن نقول إنه ساحر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، وبين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فصدروا عن رأيه واتفقوا على أن كل من جاء إلى مكة يحذرونه من هذا الساحر، وهو يعلم كما يعلم غيره أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بساحر، ولكنه الكفر عياذا بالله إذا طبع الله على القلب وختم عليه، فالله المستعان. هو الذي ورد عنه لما قالوا له في القرآن قال سمعت الشعر وسمعت الكهان وسمعت ولا يخفى علي من شعر العرب رجزه وهزيجه وكذا إلى آخره، والله إن لقول محمد لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. يعرف بأنه الحق، يقول ما هذا شعر، لكن تعرفون أبا جهل عليه لعنة الله، يقولون أن الوليد ابن المغيرة رق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع منه القرآن، وخشوا عليه أن يسلم لأنه رجل لبيب وعرف بأن هذا ليس بشعر ولا كهانة ولا شعوذ وليس به جنون وليس بكذاب، فهو الأمين عليه الصلاة والسلام. فلما تسامعت قريش أن الوليد رق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشوا أن يؤمن أن يسلم ويؤمن بمحمد، وصل الخبر إلى أبي جهل فرعون هذه الأمة عليه لعنة الله، فما كان منه إلا أن يأتي إليه ويقول يا عم إن قومك يجمعون لك مالا. قال ولما وأنا أكثر قريش مالا وولدا؟ قال يقولون إنك تتعرض لمحمد تريد أن تصيب مما عنده، يريد أن يثير حفيظته، يعني أنت مسكين تتعرض لصدقات محمد وعطاياه. قال: ويحك، أنا أفعل ذلك وأنا من أنا؟ قال: لا يرضي قومك إلا أن تقول في القرآن قولا يسمعون به. فقال ما قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا هو الوليد والد خالد رضي الله عن خالد. الوليد هذا يذكر في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتان هما مكة والطائف. قيل أن العظيم الذي في مكة هو الوليد بن المغيرة، والعظيم الذي في الطائف هو عروة بن مسعود الثقفي، وهذا يدل على المكانة والمنزلة التي أشرنا إليها. أم خالد أيضا من الأمهات البارزات في الشرف والسيادة، فهي لبابة الصغرى وتسمى عصماء، وتلقب بلبابة بنت الحارث ابن حرب الهلالية. وهي لبابة الصغرى لأن أختها عليكم السلام الكبيرة، لبابة الكبرى زوجة العباس بن عبد المطلب، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين. فهو رضي الله عنه في الذروة، وهو من بني مخزوم، وبنو مخزوم طبعا من قبائل قريش المشهورة المعروفة. نأخذ نبذة عن خالد في جاهليته، كيف كان خالد، لتتضح لنا شخصية هذا الإنسان. كان خالد في الجاهلية من أشراف قريش، وكان إليه أعنة الخيل كما يقول أهل السير، يعني هو المقدم على خيول قريش في الحرب، هو المقدم. وجد خالد في أبيه الوليد وفي عمومته وأبناء عمومته، وجد فيهم العداء الشديد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان منه إلا أن يسير في هذا الركاب، وأصبح من أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واطلع بالقيادة الحربية في كل لقاء لقريش ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أبرز ما اشتهر به خالد رضي الله عنه وظهر في المواجهات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حدث منه في غزوة أحد، بل هو كان السبب بعد أمر الله وتقديره في هزيمة المسلمين. تعلمون أن قريشا بعد هزيمتها في بدر تذامرت فيما بينها وجمعت الجموع للانتقام الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه، فعزمت على مهاجمة المدينة النبوية، وجهزوا جيشا كبيرا بعتاد وعدة يبلغ 3000، وكان هذا العدد في ذلك الوقت كبير، وكان القائد الأعلى لهذا الجيش هو أبو سفيان بن حرب. أبو جهل قد هلك في بدر وانتهى، وهلك عتبة وشيبة وغيرهم من الصناديد. ومن الغطرسة والتحدي غزوا الرسول صلى الله عليه وسلم في عقر داري في المدينة النبوية، وقصة أحد طويلة ومعروفة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كاره، كان يريد أن يقاتل الناس في داخل المدينة، ولكن الشباب المتحمس الذين لم يشهدوا بدرا قالوا: نبقى في المدينة حتى يأتينا أعداؤنا، والله إلا نخرج له. خرجوا إلى جهة أحد. وقد يستغرب البعض الذي لا يعرف طبيعة المدينة كيف الخروج إلى أحد جهة الشمال مع أن هؤلاء من مكة جاءوا من جهة الجنوب، لأنه ليس هناك مكان متسع ولا منفذ للمدينة إلا من جهة الشمال، والبقية محاطة بالحراء، حتى أن الجيوش الخيول لا تستطيع أن تمشي في الحراء، حوافرها طبعا ما تستطيع، تضرب في هذه الصخور الحادة فتدميها ما تستطيع. فليس لهم إلا أن يأتوا من هذه الجهة، ومنطقة أحد في مكان أحد هناك وبجوار أحد وما يسمى بالعيون الآن هو مجتمع الأسياد، كل ديان المدينة من داخلها والتي تأتي من خارجها تجتمع في هذا المكان. فما شعر المسلمون إلا وكفار قريش عند أحد. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وكان العدد قليل تقريبا، ولما وصلوا إلى قرب أحد انخنس ابن أبي المنافق بثلث الجيش، ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا القليل دون الألف، يمكن في حدود 700 أو نحوه. الرسول صلى الله عليه وسلم خطط مخططا عظيما كان كفيلا بالنجاح، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. جعل ظهره إلى أحد حتى يحمي ظهره بالجبل، وجعل على جبل الرماه، أكثركم يمكن يعرفه إذا ذهب إلى أحد الجبل الصغير هذا، جعل مجموعة من الرماه ليمنع المشركين ألا يلتفوا من جهة الشرق أو الجنوب الشرق، والمقاتلة كانت من جهة الشمال والغرب. ونجحت هذه الخطة بفضل الله، وما إن التقى المسلمون بالمشركين إلا وهزموهم في وقت وجيز، ففرح المسلمون بالنصر وانكبوا على الغنائم، والرماة وصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوصية وقال لهم لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما رأوا الهزيمة للكفار، وحتى النساء كان مع الكفار نساؤهم شمرن عن سيقانهن وهربن، والناس يأخذون في الغنائم، قالوا لعبد الله بن جبير وهو قائد الرماة ماذا تنتظر؟ قال الرسول قال هذا، قالوا خلاص انتهى الأمر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن قوله يعني على أساس للتأكيد ألا نذهب، أما وقد هزم الناس وها هم الآن يجمعون في الغنائم فما داعي للبقاء. أصر عبد الله بن جبير رضي الله عنه إصرارا على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن خالفه كثير من الرماة ونزلوا إلى الميدان. هذا القائد المحنك خالد رضي الله عنه كان وقتها مشرك، وكان على كتيبة خيالة، كان مختبئ، قيل أنه لم يشارك في القتال في بادي الأمر، وقيل أنه شارك قليلا ثم يبدو رصد، وطبعا كقائد واضح ظهرت لنا قيادته وعقليته فيما بعد، إنه واضح قائد حربي رصد المنطقة ورأى الأوضاع، وكأنه نظر إلى الرماة وعرف، ويبدو أنه كان يريد أن يلتف من خلف القوم، فوجد الرماة لا يستطيع أحد أن يتقدم، الخيول بالمناسبة لا تتقدم على السهام، مرة إذا رأت السهم خلاص رجعت، فكان يرقب، وقيل أنه مختبئ بين النخيل لا يتنبه له أحد. رأى الرماة حينما بدأوا في النزول إلى ساحة المعركة، فخلي المكان إلا من قلة، عبد الله بن جبير قلة معه، فما كان منه إلا أن يلتف من وراء جبل الرماة، وأول هجوم على الرماة وأنهاهم، ثم جاء من خلف المسلمين ظهوره. وتخيلوا الموقف، يعني المسلمون في غاية النشوة والنصر، وهم يلحقون بالأعداء، ومجموعة منهم تجمع الغنائم، لا يشكون في النصر بل انتصر، فإذا بهم يفاجؤون بهذا الانخناس والاختلاس من خالد رضي الله عنه من خلف ظهورهم، ونادى الشيطان في ذلك الموقف أخراكم أخراكم، فرجع الناس يجالدون بعضهم بعضا حتى وقعت الهزيمة وكتب الله ذلك. فكان خالد بن الوليد هو بعد أمر الله وتقديره هو السبب في هزيمة المسلمين في يوم أحد، ومن هنا برز خالد وظهر واشتهر أمره على ما كان في جاهليته الأولى. يكنى خالد كنيته أبو سليمان رضي الله عنه، كنيته أبو سليمان. كان أيضا له موقف في الحديبية، طبعا كان له موقف في الخندق. فالخندق تعلمون أنه لما اجتمع أيضا الكفار مع اليهود لمهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق في مكيدة لم تعرفها قريش بل لم تعرفها العرب، فلما فوجئوا بذلك أسقط في أيديهم. كان خالد رضي الله عنه أيضا على كتيبة، وكان هو ممن يتناوب مع مجموعة من فرسان قريش لمحاولة اقتحام الخندق، وحاول اقتحامه في أكثر من مرة ولكن لم يتيسر ذلك لأن المسلمين كانوا على يقظة، والخندق أصلا يصعب اقتحامه إلا من مكان واحد كان فيه ضيق لأن الأرض صلبة وما استطاعوا أن يوسعوا أكثر من المطلوب. فكان مجموعة من جنود المسلمين ومنهم علي بن أبي طالب والزبير وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين كانوا على هذا المكان، فلذلك لم يستطع لا خالد ولا غيره، وكلما حاول اقتحام وقيل أنهم اقتحموا في بعض الأيام لكن تكر عليهم جنود الإسلام وتردهم خائبين، لكن خالد كان له دور وكان لا يفتأ في ليل أو نهار طيلة فترة الخندق يحاول أن يقتحم الخندق لعله أن يجد فرصة في المسلمين، ولم يتيسر له ذلك. كان له موقف أيضا لأنه بعد الخندق انتهت تقريبا الحروب وعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على العمرة، وخرج فيما يسمى بغزوة الحديبية التي صد فيها عليه الصلاة والسلام. في أثناء الطريق لما وصلوا بمكان يقال له كراع الغميم قريب من مكة، وإذا بهم يلحظون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عيون يتقدمونه في حروبه وفي مسيره، فجاءوا له وأخبروه أن خيلا مع خالد بن الوليد مختبئة في مكان في الطريق تريد أن تهجم على المسلمين. فما كان من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يحول مساره عن طريق خالد اللي كان مختبئ فيها، وأخذ خالد ينتظر فترة وإذا بالجيش الإسلامي قد نجا، وهذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باتجاه تعرفون وادي فاطمة الجموم، بدل من أن يتجه مباشرة. ولو دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة مباشرة بدون اعتراض سيدخل من جهة التنعيم هذا المكان المناسب، لكنه حول طريقه تفاديا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد ما جاء إلا يريده، كان يريد العمرة لا يريد حربا، فحول باتجاه جدة كما هو معروف ورجع من جهة الحديبية، وكان الأمر الذي حصل فيما بعد في صلح الحديبية ونحو ذلك. هذه يعني كان لكل موقع أو مقابلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين كان لخالد جولة في هذه، لكنه طبعا ظفر في بعضها كما في أحد ولم يظفر في الأخرى، لكن مما يدل على شجاعته وبسالته وأيضا حرصه على مقاتلة المسلمين، ورث ذلك من والده وأبناء عمومته ومن قريش جميعا. هذه أبرز يعني أحوال وأحداثه في جاهليته، والكلام كما قلت يطول لكن أردنا أن نشير إشارة. نأتي إلى إسلامه، كيف أسلم هذا البطل؟ اختلف في وقت إسلامه أولا على أقوال، لكن أرجح الأقوال أن إسلامه كان بعد الحديبية، بين الحديبية وفتح مكة، وبالتحديد بعد عمرة القضاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صد في الحديبية واتفق مع قريش المعاهدة على أنه يرجع هذا السنة ويرجع في العام القادم، جاء فيما يسمى بعمرة القضية أو القضاء. كان وقتها خالد بن الوليد على كفره، لكن يقولون يبدو أن خالد يتنازعه أمور، وهذا أمر طبيعي، واحد بهذه العقلية وهذه الشجاعة ما يمكن كيف غاب عنه الإسلام، لكن لله في خلقه شؤون. فيقولون أنه في عمرة القضية تغيب، لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة تغيب نفسه ولم يخرج ولم يظهر للناس، فأسلم رضي الله عنه في هذه الفترة بين عمرة القضاء أو بعد عمرة القضاء وفتح مكة. كتب الله سبحانه وتعالى له أن يسلم ومعه عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة، وكل هؤلاء الثلاثة أبطال مغاوير، وخاصة عمرو بن العاص رضي الله عنه. لا أسهل في الحديث عن عمرو وكيف أسلم، لكن أذكر ما يتعلق بخالد، فإنه لما عزم عمرو على الإسلام في قصة طويلة، لكن يقول في طريقه، يقول كما ورد في روايته: خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح، وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله قد استقام المنسم. المنسم هو خف البعير، يعني هذه عبارة تقال يعني إذا استقام الأمر واضح ما عاد في مجال. قد استقام المنسم، وإن الرجل أي محمد عليه الصلاة والسلام لنبي، أذهب والله فأسلم. فحتى متى؟ قال: قلت والله، يقول عمرو، والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع. الحديث وذكر قصة إسلامه هو واشتراط إلى آخره. في رواية ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة، ملخص هذه القصة يحكي عن خالد، يقول أنه لما أراد الله بي الخير قذف في قلبي حب الإسلام، وقال في نفسه خالد: شهدت هذه المواطن كلها على محمد، وما من موطن أشهده إلا وأنصرف وفي نفسي أن محمدا سيظهر. يقول: فكرت بالذهاب إلى هرقل، ثم قلت: أخرج من ديني إلى يهودية أو نصرانية وأقيم مع عجم تابعا لها. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء إلى مكة تغيبت، فإذا بيأتيه رسالة من أخيه الوليد بن الوليد. الوليد مسلم، أخوه الكبير. هذه الرسالة تقول، من ضمن ما تقول، يقول الوليد لأخيه خالد: لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، يعني أنت معروف بعقلك المميز، ومثل الإسلام جهله أحد، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنك فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مثل خالد جهل الإسلام، فاستدرك أخي ما فاتك. فلما جاء الكتاب إلى خالد وفي نفسه ما فيها نشطه للخروج، زاده رغبة في الإسلام، وأيضا سره مقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: ثم أراد الله أن يرى رؤيا. خلاصة هذه الرؤيا، يقول: رأيت كأني في بلاد ضيقة جدبة، فخرجت منها إلى بلد أخضر واسع، فأولت له هذه الرؤيا بأن ذلك مخرجك الذي هداك الله فيه للإسلام. يقول: خرجت وطلبت صاحبا، والعظيم لا يصاحب إلا العظماء. أول ما عرض على واحد من كبراء قريش البارزين صفوان بن أمية، وقال له: ما رأيك؟ الأمر واضح، هيا نسلم. قال: أنا؟ والله والله يكون ذلك، ما حييت. فترك، ذهب إلى عكرمة بن أبي جهل، وكان أيضا قائدا فذا مشهورا، فرفض. فخرج. وقيل أنه ذهب إلى عثمان بن طلحة رضي الله عنه فعرض عليه فوافق وقال هذا والله الذي كان في نفسي. خرجوا وفي أثناء طريقهم التقوا بعمر بن العاص وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون أن الرسول لما أخبر استبشر وفرح، وكيف لا يفرح؟ أولا يفرح بشخص يدخل الإسلام وينقذه الله من النار، ثم أيضا من هؤلاء؟ خالد بن الوليد البطل المغوار، عمرو بن العاص داهية العرب، عثمان بن طلحة الرجل المميز، كيف لا يفرح؟ حتى قد ورد أنه قال لقد رمتكم مكة أو قريش بأفلاذ أكبادها، يعني الصفوة والخير. يقول خالد لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة رد علي السلام بوجه طلق فأسلمت، وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير، فبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه أن يستغفر له، فقال له عليه الصلاة والسلام إن الإسلام يجب ما قبله. يقول فوالله، يقول فاستغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يوم أسلمت يعدل بي أحدا من أصحابه في أمر يحزبه. يقول لما من بعد إسلامي إذا شد عليه أمر أو أهمه أمر لا يفكر إلا في خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل إلى مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا البطل المغوار ما يمكن إلا أن يكون له دور ويكون له أثر ويكون له بروز. أول مشهد شهده في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد إسلامه المشهد العظيم الذي هو في غزوة مؤتة. غزوة مؤتة أول غزوة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارج الجزيرة مع الرومان، والرومان في ذلك الوقت دولة الروم ودولة فارس في تلك الفترة أعظم مما نقول اليوم أمريكا وأيام الاتحاد السوفيتي لما كان أعظم، كانت إمبراطوريتين عظيمتين لا يقوم لهما أحد. أما العرب فما عرفت الوحدة ولا عرفت القوة إلا من بعد مجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كانوا إلا أعراب أجلاف يتقاتلون فيما بينهم ويتناحرون، الذين عندهم شيء من التنظيم والترتيب والحضارة إن صحت العبارة كانوا أتباع وذيول. المناذرة مع كسرى ذيول أتباع برئاسة النعمان بن المنذر وغيره، والغساسنة مع قيصر مع الرومان. أما بقية الأعراب فحينما تقرؤون في تاريخهم وسيرتهم أعراب متناحرة يقاتلون ويتقاتلون وينهبون بعض، ما وحدهم وجعلهم أمة لها مكانها ولها وضعها إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول دولة تقوم ويصبح لها شأن، بل هي التي قضت على فارس وعلى الروم، هي دولة الإسلام التي قامت بدايتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمرت بعد ذلك في عهد خلفائه رضي الله عنهم جميعا. فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل جيشا بقيادة زيد بن حارث يريد أن يرعب الرومان، وقيل أنه بلغهم أنه يجمعون جموعا لمهاجمة المدينة. وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائد المحنك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، غير أنه نبي يأتيه الوحي، فهو كان شجاعا مقداما ذكيا فطنا، فكان دائما يبدأ بما يسمى اليوم بالحرب الاستباقية، كان له تكتيك معين وله عيون وله استخبارات قوية، كان يباغت القوم في عقر دارهم. من كان يطمع في الرومان ويفكر فيهم أصلا؟ من؟ ولذلك أرسل هذه الحملة وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء أو توقع شيئا، فأمر على غير عادته ثلاثة. أول أمير زيد بن حارثة وهو مولى أمر على حمزة على جعفر وعلى غيره، وأقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لخليق بالإمارة، أقسم لأسامة فيما بعد أنه خليق بالإمارة وأن أباه كان خليقا بالإمارة، وقال إن أصيب فالأمير جعفر فإن أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة. وذهب الجيش الإسلامي والتقى مع الرومان وكان قتالا عظيما شديدا، ذكرت فيه كتب التاريخ ذكرا كثيرا، ليس المقام هنا لاستعراض هذه الغزوة أو المعركة، لكن كانت معركة من المعارك الفاصلة، وكان أعداد الرومان كالتراب والمسلمون قلة، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. قاتل هؤلاء الأمراء الثلاثة قتال الأبطال رضي الله عنهم وارضاهم، فقتل زيد فأخذ الراية جعفر، فقتل جعفر، حتى أنه قيل أن جعفر طبعا كان القائد لابد أن يأخذ الراية بيده، قطعت يده اليمنى فأخذ الراية بشماله، وقاتل حتى قطعت يساره فضمها بعضديه حتى قتل، فأبدله الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما كيف يشاء. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقل وقائع المعركة في المدينة على المنبر قبل أن يأتي الخبر، نادى الصلاة جامعة وجمع الناس، ثم صعد المنبر وقال أخذ الراية زيد فأصيب، أو قال فاستشهد، ثم قال وأخذ الراية جعفر فأصيب، ثم قال أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب. تقول الرواية كان يقول ذلك وعيناه تذرفان يبكي عليه الصلاة والسلام. ثم اسمعوا لبطلنا المغوار ماذا قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، ومن ذلك اليوم سمي خالد سيف الله. في رواية عند ابن حبان والحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. طبعا لما قتل ابن رواحة كان أبطال الإسلام السابقين كانوا يحرصون كل الحرص أن يكونوا بجوار القائد وأن لا تسقط الراية، لأن الراية إذا سقطت علامة الهزيمة، فلا بد أن يحيط بالقائد مجموعة من الأبطال. فلما أصيب ابن رواحة قبل أن تسقط الراية وقيل أنها حينما وقعت أخذها أحد الأبطال الإسلام وهو ثابت بن أكرم رضي الله عنه، ثم نادى في المسلمين ونادى خالد بن الوليد قال تعال، قال لا خذها أنت، يقوله خالد فأنت أقدم مني إسلاما وأفضل مني، قال خذها يا رجل والله ما أخذتها إلا لك، أيها الناس أتصطلحون على خالد؟ قالوا نعم، فأخذها سيف الله رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة لو كان هناك متسع من الوقت للحديث عن هذه الغزوة بشيء من التفصيل لأن فيها شيء عجيب. طبعا هذه الجموع الكبيرة والكثيرة ليس للمسلمين بهم طاقة مهما كان، وعند العامة مثل يقولون الكثرة تغلب الشجاعة، لكن أخذها هذا البطل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه سيف الله، وقال حتى فتح الله عليهم، أو قال حتى فتح الله عليه، فكان منه ليس كما يتصور البعض. وهذه من الأشياء المغلوطة في أذهان كثير ممن يقرأ التاريخ أو ممن كتب أحيانا في التاريخ، يذكرون أو بعضهم يذكر أو يتوقع أن خالد من حين أخذ الراية انسحب، بالجيش. وهذا ليس صحيحا. نعم حصل الانسحاب لكنه كان وفق خطة عسكرية عظيمة، فإنه باشر القتال، وأول عمل قام به تعرفون كان الناس يتقاتلون حتى يدن الليل، فإذا جاء المساء أوى كل جيش إلى مكانه ثم يباشرون القتال في الصباح. في نفس الليلة تلك التي استلم فيها القيادة رضي الله عنه غير في الجيش في ترتيباته، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وغير في القلب المقدمة المؤخرة. وطبعا كانت عادة المواجهات في تلك الأيام في الحروب، كانت المواجهة الميمنة من هذا الجيش تقابل الميسرة من الجيش المقابل، والميسرة في هذا الجيش تقابل الميمنة من كذا، والمقدمة مع المقدمة، وهكذا. ولذلك لما يتقاتلون أياما يصبح بينهم إيه؟ يعرفون بعضهم، ولا كيف يميزون، ولا يمكن الواحد يقتل من قومه. فلما غير خالد رضي الله عنه أوقع الروم في حيص بيص كما يقولون، رأوا وجوه غريبة قالوا هذا مدد جاء للمسلمين، فوهنت العزائم، وبدأ في خطة حربية محكمة يقاتل ويغير ويعمل شيء من الانسحاب التدريجي حتى لا يقع في حصار هذا العدد الكبير. وما زال يقاتلهم وينسحب انسحابا تدريجيا حتى انصرف الرومان وهم يشعرون بالهزيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى فتح الله عليه. ما معنى فتح الله عليه؟ نصرهم ولا هربوا؟ النصر. والذي يدلكم على ذلك كما ورد في الصحيح يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه لقد اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وما صبر في يدي إلا صفيحة يمانية. الصفيحة يعني هي سيف لكن نوع من أنواع السيوف يماني قوية. خيلوا 9 أسياف تندك في يد هذا البطل، ممن؟ من الجدران ولا من الرقاب؟ قتلوا فيهم مقتلة عظيمة لا يعلمها إلا الله. 9 أسياف تعلمون إيش معنى تندق؟ يعني تكسرت 9 سيوف، وفي يد من؟ في يد خالد بن الوليد البطل المغوار رضي الله عنه. وآخر شيء يقول صفيحة يمانية هي التي صبرت في يدي، من دقت هذه السيوف إلا بقتل، فقتل منهم مقتلة عظيمة. وإلا لو كانت القضية قضية حروب انسحاب ماذا سيفعل الرومان؟ سيتركونهم؟ سيلحقون بهم ويبيدون خضراءهم، لكن انسحب الرومان وهم أذلة صاغرون مهزومون ولله الحمد. كان هذا الموقف لهذا البطل من أعظم المواقف، نصر الله به المسلمين في هذه الموقعة وأرهب الرومان رهبة ما زالت في أنفسهم وبقيت كذلك إلى أن قضى الله على الدولة الرومانية، حتى أنه شاع بينهم فيما بعد سواء الرومان أو الفرس لأن له أيضا مقاتلات مع الفرس، شاع بين قوادهم أن هذا عنده سيف نزل من السماء، ترى ما تستطيعون فيه، عنده سيف من السماء إذا أخرجه على أحد لا يمكن. حتى واحد من القواد مر في المعركة استوقف وقال أنا أسألك هل صحيح أنه الله أنزل لك سيف من السماء تقاتل به؟ قال لا والله، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي هذا، أنت سيف من سيوف الله يعسلك الله أو صبك الله على الكفار. فانتصر رضي الله عنه انتصارا عظيما ورجع بالجيش الإسلامي سالما غانما، وإن كان قد قتل منهم من قتل واستشهد من استشهد رضي الله عن الجميع، لكن كان نصرا عظيما للمسلمين في هذه الموقعة، والفضل لله سبحانه وتعالى. ثم لخالد بن الوليد سيف الله رضي الله عنه وأرضاه. ورد في رواية أيضا أخرى فيما يتعلق بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد أحد الراية، يقول والرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر، هذه الرواية عند الإمام أحمد، يقول فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره أو فانتصر له. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد. هذه الموقعة الأولى لخالد بعد إسلامه. المشهد الثاني فتح مكة، لأنه بعد الحديبية ما حصل إلا عمرة القضية، ثم كتب الله سبحانه وتعالى أن يكون الفتح لما نقضت قريش العهد. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا لفتح مكة، وحرص أن يكتم الأمر حتى لا يحصل مقتلة، وأن يباغت قريش أن يباغت قريشا في عقر داره. وتم له بفضل الله ما أراد. ولما حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه أخطأ واجتهد وكتب كتابا، أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، فأخذ الكتاب في أثناء الطريق، ولذلك بوغتت قريش ما تدري عن الأمر. والذي يدل على أنها بوغتت، طبعا هم نقضوا العهد واعتدوا على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهم خزاع، وخرج أبو سفيان رضي الله عنه وقد كان في ذلك الوقت كافرا، خرج إلى المدينة يحاول أن يعيد العهد ويشده، فلم يستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أبي بكر فرفضه، ذهب إلى عمر فرفضه، ولم يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن خزاعة جاءت مستنجدة وقد اعتدوا عليها مع من اعتدى من بني بكر. فباغتهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأمور. أهم أمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكون هناك قتال في مكة ولا مقتلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله، وإنما أحلت لساعة من النهار ثم عادت حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة. فهذه كانت نية النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة أيضا إلى أنه كان من عادته أيضا في تخطيطه قدر المستطاع، والحرب خدعة، أن يباغت العدو عموما. الذي يدل أقول على المباغتة، لما لم تنجح سفارة أبي سفيان كان مجموعة من قريش ومنهم سهيل بن عمرو وحتى أبو سفيان بنفسه وغيرهم والأخنس بن شريك وغيرهم أيضا، كانوا يخرجون كل يوم خارج مكة، يتعدون التنعيم حتى يشرفون. تعرفون الآن أكثركم قد مشى في طريق المدينة، وأنت جاي من 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 وادي فاطمة من عند الكباري هذه، تدخل بعد ذلك في جبال قبل أن تصل إلى منطقة التنعيم. منطقة وادي فاطمة هذا الوادي اسمه مر الظهران، اسمه في السنة في السيرة مر الظهران، اللي هو منطقة وادي فاطمة أو الجمون. هذه المنطقة هي الوحيدة الفسيحة قبل مكة، بعدها ليس إلا الجبال حتى تدخل مكة. فكانوا يخرجون متوقعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع شيء، ما دام أنه ما قبل السفارة ولا جدد العهد متوقعين منه شيء. فخرجوا في ليلة من الليالي وإذا بهم يرون نار كثيرة ما عهدوها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مر الظهران طبعا انتشر الجيش في هذه المنطقة الفسيحة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد من الجيش أن يوقد نار، وكان هدفه كان يتوقع أن هؤلاء سيرسلون عيون يرصدون، لأنه إذا رأوا هذه النار الكثيرة يصابون بإحباط، فلا تكون هناك مقاومة. والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على إسلامهم وعلى حقن الدم. فلما اطلعوا ورأوا هذه النيران، ما هذه النار؟ قالوا خزاعة، قالوا خزاعة أحقر من أن تصنع هذا، قالوا بنو فلان، قالوا أحقر، ولا هذه النار حتى ولا تشبه نار عرفة اللي يجتمع فيها الحجيج. فتدسس أبو سفيان يريد أن يعرف الأمر، وكان فيه خيل للنبي صلى الله عليه وسلم طليعة، يعني استخبارات مراقبة، وإذا بها تحصله تقبض عليه وتجيب. لما رأى عمر رضي الله عنه فزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك، وفزع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان العباس لأنه احتمى بالعباس فسبق، والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، وإذا بالعباس، وإذا بالعباس طبعا معه أبو سفيان، وعمر يطلب الإذن، يقول إذن لي يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد. فإذا بأبي سفيان يقول قد أجرته يا رسول الله، أراد الله لأبي سفيان رضي الله عنه خيرا، وكان له فيما بعد مواقف جليلة رضي الله عنه وأرضاه. المهم الذي نريد أن نصل إليه طبعا هو خالد بن الوليد، ما دوره في هذه في أمر الفتح. خالد بن الوليد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم قائد، ليس للمهاجرين وليس للأنصار، لكن جعله قائد لقبائل العرب الأخرى. وأنتم تعرفون أن الجيش الفتح كانوا فوق 10,000، والذي يدل على ثقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في خالد أنه قال له أنا سآتي بمن معي، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، من أعلى مكة. وأعلى مكة يسمى في السيرة كداء بالفتح، اللي هو منطقة الحجون الأبطح، اسمها كداء. وأنت تأتي من أسفل مكة واسمها إلى اليوم كما هو كدي بالكسر، فجعله يأتي من الأسفل وهو يأتي من الأعلى، وأمر ألا يكون هناك قتال إلا من قاتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكبسهم على حين غره. وطبعا تعرفون القصة، أنه قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق بابه فهو آمن إلى آخر. المهم في خالد بن الوليد، طبعا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه من المهاجرين والأنصار، لم يلقى أي كيد، ولكن في أثناء دخول المصطفى عليه الصلاة والسلام معه، وإذا يرون بارقة، يعني بارقة سيوف وما يشبه المقتلة، فقال ما هذا؟ قالوا هذا جيش خالد. قال ألم أنهى عن القتال؟ قالوا لعله يا رسول الله قتل، فلا بد من أن يقاتل. وبالفعل تجمع مجموعة من الأوباش من الأحابيش، وحتى أيضا من كبراء مكة، قيل أن فيهم صفوان وفيهم سهيل بن عمرو وفيهم أيضا عكرمة، وتواجهوا، قدر الله أنه ما تواجهوا إلا مع خالد والحمد لله، تواجهوا معه، وكانت المواجهة في مكان يسمى الخندمة. فاستطاع خالد رضي الله عنه أن يكتسحهم بسرعة، يقولون قتل من المجموعة اللي مع خالد 2 أو 3، طبعا لم يقتلوا مباشرة في المقاتلة، وإنما شدوا عن الطريق، أخطأوا وأخطأوا الطريق اللي مشى مع خالد، فانفرد بهم ناس وقتلوهم. لكن خالد بالنسبة له الذين معه وكانوا معه في نفس الكتيبة لم يقتل منهم أحد، وقتلوا من المشركين 20، ثم انهزموا وهربوا. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خالد وسأله لما فعلت هذا؟ قال يا رسول الله كففت يدي عنهم ما استطعت، ولكنهم قاتلون. فقال صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير، الله قدرها. طبعا من الطرف في هذا القصة، يقولون في واحد اسمه حماس، هذا الرجل كان يعد السلاح ويرتبه ويهيئه. زوجته رأت هذا الإعداد واستغربت، قالت ايش عندك؟ قال هذا السلاح عده لمحمد واصحابه. قالت والله، المرأة كانت تعقل منه، قالت والله الذي اعلم انه لا يقوم لمحمد واصحابه شيء. قال انتظري لعلي اخدمك بعضهم، اجعلهم خدم عندك. قالت نرى. كتب الله سبحانه وتعالى ان يكون من ضمن المشاركين في يوم الخندم، وإذا بها تفاجأ هذه المرأة، وإذا بحماس جاي مسرع يلهث، دخل البيت قال يلا قفل الباب، وين الكلام اللي كنت تعدني به؟ فقال أبياتا أنقلها لكم كما وردت. يقول لامرأة هذه اللي أنكرت عليه: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر أكرمة، طبعا هؤلاء أبطال مغاوير، إذ فر صفوان وفر أكرمة وأبو يزيد قائم كالموتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. لو تدرين ما حصل، فر الأبطال، لا ما انطقت ولا كلمت. المهم انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل قتال إلا من جهة خالد فقط، لأن هؤلاء واجهوه فانتصر عليه. وعلى هذا حصل خلاف بين أهل العلم كثير، من يقرأ في هذا الموضوع في الكتب يجد هذا الخلاف، هل فتحت مكة عنوة أو صلحا؟ والسبب هو هذا، منهم من قال أنها فتحت عنوة، وعنوة يعني بالقتال، لأن خالد قاتل وقتل منهم 20 وهربوا. ومنهم من قال لا، إنها صلح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع كذا وصالحوه، وإنما كان يعني أمر خالد أمرا يعني عرضا حصل، والله أعلم بهذا الأمر، إنما هكذا كان خالد في فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا بعد الفتح تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به في مكة في داخل المسجد الحرام هدم الأصنام، فكان بعصا أو عود في يده يطعن في الأصنام ويلقيها على وجوهها ويكسرها ويحطمها هو ومعه من الأصحاب، وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كان يا إخوان حول الكعبة وفي داخل المسجد 360 صنم، يعني لو عبد كل واحد من قريش في اليوم صنم واحد لانتهت السنة كلها ما وصل إلى الصنم الأول. حطمها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت. وهنا لفتة مهمة جدا في تحطيم الأصنام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته يدخل إلى المسجد الحرام ويصلي والأصنام موجودة، ولكنه ما كان يعرج عليه. لماذا؟ لأنه لم يكن به قوة، ولو كسر وحطم صنم من الأصنام ماذا سيكون الحال والأمر؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يداري الأمور ويأخذ بالأولويات، حتى جاء اليوم الذي حطمت فيه هذا الأصنام كلها في لحظة واحدة. طبعا انتهى من أصنام المسجد الحرام فرجع أو فالتفت إلى الأصنام الخارجية. الأصنام الخارجية البارزة كان من أبرزها اللات والعزى ومناة التي ذكر الله في القرآن أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أما اللات وقيل اللات بالتجديد فهو صنم أهل الطائف، وكان في موقع مسجد العباس. وأما العزى فكانت بنخلة، وقلنا مشتقة من العزيز، وقيل أن اللات مشتقة من الله، قيلها كانت بنخلة. تعرفون النخلة؟ نخلة اليمنية على طريق السير من مكة قبل النقطة، هذه الوادي اسمه وادي نخلة. وأما المنات فهي بالمشلل جهة قديت. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أهم صنم عنده وأقرب صنم أو آلهة العزة، لأنها كانت لقريش بالذات ولغيرها أيضا من القبائل من مضر وربيعة، لكن كانت يعني الآلهة الأساسية عند قريش. وحتى أنهم أبو سفيان رضي الله عنه لما حصلت الهزيمة للمسلمين في أحد أخذ ينادي هل فيكم فلان، ومن ضمن الأمور قال أو من ضمن ما قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ردوا عليه فقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا مما يدل على مكانة العزة عندهم. فانتدب صلى الله عليه وسلم البطل المغوار لهدم العزة، يا خالد اذهب إلى العزة هذه وحطمها. كيف كانت العزة هذه؟ العزة بيت كبير مبني على ثلاث سمرات كانوا يتقربون إليه ويعبدونه ويجعلون عنده النذور واللحوم والأموال وغير ذلك. فذهب خالد رضي الله عنه لهدم العزة، وصل إلى هناك فلما رأوه السدنة هرب، جاء على إلى السمرات قطعهم وهدم البيت ورجع، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم كفيتك العزة. قال هل رأيت شيئا؟ إيش صنعت؟ قال كذا وكذا. قال لا ما صنعت شيء، أرجع. فرجع، فلما رجع وأقبل على المكان وإذا باقي، قالوا فإذا بامرأة ناشر شعرها تحت التراب على وجهها، والسدنة كانوا حولها وكانوا من بني شيبان. فهرب السادن وأمعن في الجبل وقالوا لها يا عزة، كما ورد في الرواية يا عزة، طبعا قالوا فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحت التراب على رأسها، يقولون لها السدنة يا عزة خبليه، هكذا كان يعتقدون فيها، يا عزة عوريه وإلا فموتي برغم. فما كان من خالد رضي الله عنه إلا أن علاها بسيفه، قالوا كما ورد في الرواية فعممها بالسيف حتى قتلها، وتفرق من حولها ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال تلك العزة. فكان لخالد رضي الله عنه شرف القضاء على هذه الآلهة المزعومة. يقولون أنه تمثل بأبيات أو قال لها وهو حينما يعني حمل عليها، قال يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. بعد هذا الحدث، لأن هذا البطل لابد أن يكون له أعمال، وأصبح في موضع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدله شيء كما قال خالد عن نفسه، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوم يقال لهم بني جذيمة. وبنو جذيمة هذه أظن الأذان دقيقة، طيب، بنو جذيمة هذه موقعهم أو مكانهم، هم طبعا يعني بنو جذيمة بن عامر بن مناه ابن كنانة، كانوا من ناحية يلملم، تسمعون بيلملم وتعرفون السعدية، كانوا في تلك المنطقة. بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في 350 من الصحابة من المهاجرين والأنصار، بعثه داعيا إلى الإسلام لا مقاتلة، يعني الأصل في البعثة هنا أن يكون داعي إلى الإسلام، لكن طبعا لو تعرض له أحد لا بد أن يقاتل. حصل في هذه الموقعة إشكال، أو هذه السرية حصل إشكال لاك فيه كثير من المؤرخين وقالوا فيه أقوالا. خالد طبعا لما وصل إليهم أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، أكمل طيب، أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجدت يعني القوم يصلون أو وجدت مساجد أو كذا فكف عنه. فلما جاء قرب منهم حملوا السلاح، فقال لهم ضعوا السلاح إني ما جئت إلا داعي لكم. اختلفت الروايات، قيل أنهم وضعوا السلاح بعد يعني مجادلة وكذا وطلب منهم أن يعلنوا إسلامهم، فقالوا صبأنا صبأنا. فما كان من خالد إلا أن يأمر بأسر، قال استأسروا فأسروا، ووزع الأسر. وفي ليلة من الليالي قال كل، طبعا وزع الأسر على أصحابه على السرير، قال كل من عنده أسير فليقتل. قتل عدد كبير من هؤلاء الأسرى، وبعض الصحابة تحفظ منهم عبد الله بن عمر، قال والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره. ثم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادوا وشكوا الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فتأثر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكما في الرواية الصحيحة المشهورة رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. أنقل لكم رواية البخاري بنصها في هذه القصة، لأن هذه القصة مهمة، وهي من القصص التي أو من الأحداث التي نيل فيها من خالد أو شويات سمعته، كما حصل لعمر بن الخطاب، كما حصل لعثمان رضي الله عنه ولغيره من الصحابة. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، اسمعوا جيد، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، هذا يقول ابن عمر رضي الله عنه هو في الموقع، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. هذه الرواية الصحيحة واضح فيها اللبس. خالد رضي الله عنه طلب منهم أن يعلنوا إسلامه، ما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا بل قالوا صبعنا. حمل خالد رضي الله عنه هذه اللفظة صبعنا على ظاهرها، لأن قولهم صبعنا أي خرجنا من دين إلى دين، وهم يذكر عنهم أنهم كانوا مسلمين، فيقول الرسول إن رأيت مساجد ورأيت كذا وإلا. وكان كلمة صبعنا هذه كلمة موجودة عند الجاهلية ولفظة يعرفونها، فلم يصرحوا بالإسلام، وخالد لم يقبل هذه اللفظة، وكأنه رأى أن القوم لا يجهلون الإسلام أن يقولوا أسلمنا، ما داموا مسلمين حقا فهل يجهلون أن يقولوا أسلمنا؟ ولكن قول صبعنا هذه فيها احتمال. ابن تيمية رحمه الله له تعليق جيد على هذه الحادثة، يقول: فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبعنا صبعنا، فلم يقبل ذلك منهم يعني خالد، وقال إن هذا ليس بإسلام فقتلهم. ولم يكن خالد معاندا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان مطيعا له، ولكن لم يكن في الفقه والدين بمنزلة غيره، فخفي عليه حكم هذه القضية. يعني كان الأولى به أن يتريث أو ينظر أو كذا، لكن من حماسه رضي الله عنه ومن ظن أن هؤلاء القوم يسخرون منه أو يريدون خديعته فلم يقبل هذا، إلى أن قال ابن تيمية: فإن خالدا لم يتعمد خيانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مخالفة أمره، ولا قتل من هو مسلم معصوم عنده. لو كان مسلم معصوم خالد بيقدم على قتله الصحابي الجليل، ولكنه أخطأ. اسمعوا كلام ابن تيمية، كلام جميل. ولكنه أخطأ كما أخطأ أسامة بن زيد الذي قتل شخصا بعدما قال لا إله إلا الله، تعول اجتهد. فيقول له الرسول: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ هذا أسامة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول أخطأ، وعذره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مجتهد متأول. وأيضا في واحد قال قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، وقتل السرية، سرية أيضا قد بعثها الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحب الغنيمة الذي قال أنا مسلم، وهذا يعني كما تذكر الروايات اسمه محلم بن جثامة، هذا قتل رجل يسمى عامر بن الأضبط، قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وقال أنا مسلم، قال وقتل وإنما هو طمع في غنيمته. فيقول هذا خطأ حصل من خالد واجتهاد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنده أن خالد متعمد لقتل هؤلاء سيسكت عنه؟ هل سيتركه وهو يقتل هؤلاء المسلمين؟ ولكن يا أخوان، كعادة الأبطال ينالون أو ينال منهم، كما قلت لكم حصل من عمر مع عمر رضي الله عنه، وغالب ما شوهت كتب التاريخ من قبل الرافضة عليهم من الله ما يستحق، لأن خالد هو أصلا ممن أذل الفرس كما أذلهم عمر فيما بعد، في عهد خالد في بداية وفي عهد في عهده فيما بعد، فلذلك يحقدون على هؤلاء الأبطال، فشوهوا التاريخ وجاءوا بعد ذلك بروايات وبكلام ومقاولات، حتى أن بعضهم يعني جاء برواية قال إن أصلا خالد كان بينه وبين هذه القبيلة من أيام أجداده ضغينة، وإنما قتلهم انتقاما لجاهليته. بالله يعقل هذا؟ هل يقبل هذا من واحد من عامة المسلمين، فضلا عن صحابي جليل، فضلا عن خالد بن الوليد؟ هكذا كما قال ابن تيمية وكما قالت الرواية. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح يقول زاد في رواية الباقر: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال: اخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، فخرج حتى جاءهم ومعه مال، فلم يبق لهم أحد إلا وداه. دفع الدية الرسول صلى الله عليه وسلم من عند أرسل علي ودفع الدية لهؤلاء، لأن هذا حصل باجتهاد. والذي يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عذر خالد أنه لم يستبعد ولم يطرد ولم يحاسب، بل كلف بعد هذه الحادثة بأمور في عهد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الخطابي: يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة، ما رضوا يقولون أسلمنا على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا، وإنما نقم رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد موضع العجلة وترك التثبت في أمره. يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتمنى من خالد أنه لو لم يستعجل، كما حصل من ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه قال: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيرا، وكان ابن عمر فقيه حتى رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره وأقر. لكن لو لم يقره الرسول كان ابن عمر سيبادر للاستجابة في القتل، لكنه توقف لأنه شعر أن هذه اللفظة أن القوم أخطأوا ولا بد من التثبت خالد، ويبدو والله أعلم هذه طبيعة في الشجعان والأبطال، ما تجد عادة عندهم يعني كما يقال تلك الروية، تجد عندهم الإقدام هو المقدم من فرط شجاعتهم وغيرتهم، وما فعل هذا رضي الله عنه إلا غيره على الإسلام ولا يريد أن يخدع، فعذره الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل تأوله. ومن أعظم ما يدل على ذلك أنه لم يعزله ولم يستبعده بل أبقاه في الأمارة وأبقى له مكانه، كما حصل له فيما بعد في غزوة حنين وفي غيرها في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. كم بقي عن الإقامة؟ أنا ما أدري يعني هنا بس سؤالين فقط. طبعا بعد هذا مباشرة تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة توجه إلى حنين. كانت هذه الإرسال إرسال خالد لهدم العزة ثم إرساله إلى بني جذيمة، كانت كل أحداث أعقبت الفتح مباشرة. ثم لما عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ أن هوازن تجمع الجموع، هوازن طبعا هي ليست يعني ترى قبيلة من أكبر قبائل العرب، عتيبة الآن وجزء من عتيبة لم يكن كلها هي من هوازن، ولذلك يدخل فيها يعني ضواحي الطائف هذه بمسافات على طريق الرياض وغيرها، هذه كلهم يتبعون لهوازن، ولذلك تجمعوا بجموع كثيرة. وفي خلاف هل ثقيف من هوازن أم من غير هوازن، هذا خلاف بين أهل النسب، بعضهم يقول أنهم من هوازن وقيل لا إنما شاركوا مع هوازن لأمر معين. عموما عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على مواجهة هوازن، وكان اللقاء في حنين، ومنطقة حنين على يعني تقريبا يمكن أقول أشهر الأقوال أو يمكن أن أقول أكثر ما وصلت إليه بعد تحر وتثبت هي منطقة حنين، هي المنطقة الآن التي فيها شرائع النخل القديمة، المنطقة هذه اللي قبل شرائع المجاهدين قبل الاستاد الرياضي، تلك المنطقة بوادي يمتد إلى أسافل الجبال على اليسار والتنازل يسمى وادي الصدر، بالمنطقة اليمنى هذه منطقة حنين، والمواجهة يبدو والله أعلم أنها تمت في هذه المنطقة التي قبل الاستاد الرياضي، وهذه المساحات الكبيرة هذه المنطقة التي يعني وصلت إليها بعد يعني تحقيق والله أعلم أن هذه المنطقة، فكانت المواجهة هناك. طبعا كان علمنا هذا وبطننا المغوار له دور أيضا في هذه المعركة. طبعا حنين تعلمون أن هوازن نزلت في الشعاب وكمنت فيه قبل أن يصعد الجيش الإسلامي، وهذه كانت يعني من خططه. المسلمون مع نشوة النصر وكان فيه منهم مجموعة من مسلمة الفتح الجدد الذين أسلموا بعد الفتح، وفيه مجموعة من الشباب المتحمسين، فلذلك لما انطلقوا كما ورد في رواية مسلم انطلق في المقدمة هؤلاء الشباب والأخفاء السريعين دون أن يتريثوا ويحسبوا للأمر حساب، فلما خرجوا وانساحوا في الشعاب خرجت عليهم هوازن من كل شعب وكانوا رماة، ولذلك ما شعر الناس إلا وهذه المجموعات التي خرجت في المقدمة راجعة هاربة. وتعرفون في حالة الهرب حينما يكون الأمر مفاجئ لا الإبل ولا الخيل تمسك، لأنه إذا صار الهروب الواحد يريد أن يلف خيله ما يمكن، يريد أن يلف بعيره فلا يمكن. فاكتسحوهم في بداية الأمر، لكن ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت مجموعة معه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم على بغلته وهو ينادي أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى تجمع الناس. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه على مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، كان معه كما يقول ابن عبد البر بني سليم، وكان في مجموعة أيضا غيره. ولكن كما قلت لكم الهزيمة لم تكن في مواجهة الجيش الإسلامي الأساسي، وإنما كانت الهزيمة للمجموعة التي بادرت وأسرعت، كانت منتفشة بالنصر وفرحة، وأيضا في مجموعة تطمع للغنائم. فكانت الهزيمة، فلما انحدروا على الناس لم يتمالك أحد حتى من كبار الصحابة هرب، بدون يعني حتى الواحد يريد يقول أن يلف خيله، حتى ورد عن سلمة بن الأكوع يحاول في دابته فلقاها تركها وأخذ عدته وتوجه على قدميه، حتى كتب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يثبت. وما ثبت معه مجموعة منهم سفيان بن الحارث، ونادى في الناس وبدأ الناس يتجمعون، كان خالد بن الوليد على المقدمة، وكان من أوائل أيضا من اجتمع معه، وما زالوا يجالدون هوازن حتى هزمهم الله شر هزيم، بل لحقوا بهم إلى أوطاس وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وغنموا أموالهم وهربوا هربة هوازن بالرغم من الجموع الكثيرة في كل شعب وواد. جرح خالد في هذا اليوم رضي الله عنه جرحا أو جراحات كثيرة، يقول ابن عبد البر وجرح يومئذ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحله. يقولون كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسير في الرحال ويسأل وين رحل خالد، لأن تعرفون لما يكون جيش بهذا العدد الكبير وكل منهم ينزل منزل أين فلان، فيبحث عن رحل خالد حتى وجده بعدما هزمت هوازن. فلما وصل إلى رحل خالد سأل عنه، عرفه وجده جريحا، قالوا فنفث في جرحه فانطبق، شفاه الله سبحانه وتعالى مباشرة. وكان رضي الله عنه لما انعطف الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبين لندائه بعد فرار الناس، كان خالد رضي الله عنه في أول من كر مع أبطال الإسلام يضرب وجوه المشركين حتى كثرت جراحاته. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في درسنا القادم نكمل سيرة هذا البطل أو ما تيسر منها، لأن سيرته كبيرة وكثيرة وطويلة، وأنا الحقيقة أحببت أن آتي على كثير من سيرته، لأنه بطل مغوار، شجاع مقدام، يسر أو نسر أو نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة سيرته وبطولاته في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ما دوخ الكفر وأهل الكفر كما ستعلمون إن شاء الله في درسنا القادم، الردة كتب الله أن يعود من ارتد إلى حضيرة الإسلام أو يقتل من يقتل على يد خالد. الفرس بداية هزيمتهم على يد خالد، الرومان بداية هزيمتهم على يد خالد، إلى أن مات رضي الله عنه وهو من نصر إلى نصر ومن رفعة إلى رفعة رضي الله عنه وأرضاه. وجمعنا الله به مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سؤالان، يقول هل كان الذين تخلفوا عن غزوة أحد كانوا جميعا من المنافقين أم كان بعضهم من الصحابة؟ بالنسبة للتخلف في البداية غير الهروب، التخلف في البداية كان من المنافقين، الذي انخنس بهم ابن أبي من المنافقين، أما بعد الهزيمة فحصل الهروب حتى من الصحابة، يعني من هول الفاجعة، وخصوصا لما أشيع مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد يشده، هذا في حنين كما قلت لكم فر الناس، حتى عمر بن الخطاب ويقول يكلمون بعضهم بعض، ما للناس؟ قالوا هذا أمر الله. ففر بعض الناس وهو مشدوه إلى المدينة لا يدري عن نفسه لما سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل. نعم. السؤال الثاني هنا الحقيقة ما فهمته جيدا، يقول ألم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، هل هذه لا تنطبق على هذه الأيام؟ ما أدري. عموما هذا يعني من من نعمة الله علينا أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا الحرم الآن، وبالفعل كان الناس يتخطفون والله جعل الحرم هذا آمن، وحتى لما يحصل فيه أي حدث أو أمر معين يعود لأمنه وهو موجود، وكما قال صلى الله عليه وسلم عادت حرمته إلى يوم القيامة وسيكون آمن بإذن الله عز وجل. ولو حصل بعض عوارض كما ورد أن الكعبة ستهدم، يهدمها حبش ذو السويقتين كما ورد في 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 يعني أخبار نهاية الزمان أو أخبار الساعة، لكن هذا يعني الأصل في هذا البلد. حفظنا الله وإياكم بحفظه، ونسأل الله أن يكلأنا وإياكم بعنايته ورعايته، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.